الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة المؤسسات الإعلامية. الإعداد والتقديم الدكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية رياض المحية. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائي طلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا تخصص برامج الإعلام المستوى الثاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم إلى درس اليوم، وهو الدرس الثاني في مادة إدارة المؤسسات الإعلامية. أعزائي الطلاب، في الدرس السابق تحدثنا عن أسس الإدارة في المؤسسات الإعلامية. أما درس اليوم فسوف نتحدث فيه عن دور التنظيم في إدارة المؤسسات الإعلامية من حيث تعريف التنظيم وأهميته وأنماطه والاعتبارات الهامة في التنظيم. اثنين، التنظيم الرسمي وغير الرسمي في المؤسسات الإعلامية، أهمية العنصر البشري في المؤسسات الإعلامية، أهداف إدارة شؤون الأفراد. أعزائي الطلاب، التنظيم ببساطة هو تجميع المواد المتاحة في المنظمة بأفضل الأساليب مع تحديد الأنشطة اللازمة لتحقيق أهداف وتوزيعها على الأفراد. في التنظيم تتفق جميع التعريفات الخاصة بالتنظيم على أن التنظيم هو الإطار الذي في حدوده ترتب وتنسق الجهود الجماعية لتحقيق هدف مشترك بدون احتكاك أو تنافر أو تصادم بينها، وتوفير البيئة المناسبة. أما أهمية التنظيم، حيث يعد التنظيم أمرا هاما بالنسبة لأي مجموعة من الأفراد تعمل في أي مجال أو أي مؤسسة، كما أنه يعد هاما للعاملين. والتنظيم يعد وظيفة إدارية يتوقف نجاح وأداء الوظائف الإدارية الأخرى عليها. والهدف الرئيسي من أي تنظيم هو تنسيق جهود الأفراد واستخدام قدراتهم وتوجيهها نحو اتجاه واحد بدون تحديد المستويات الإدارية والإشرافية واختصاصاتها وعلاقتها وسلطاتها ومسؤوليتها، ولا يمكن للمنظمة أن تحقق أهدافها بدونه. فأهمية التنظيم هنا في أي إدارة أو في أي مؤسسة إعلامية يعد من أهم الأسس العلمية في هذه المؤسسات، إذ أن كل مدير أو أي مسؤول بحاجة إلى تنظيم مرؤوسيه بالشكل الذي يحقق الواجبات المطلوبة من العاملين وما يحقق أهداف المؤسسة، حيث أن دراسة التنظيم في أي مؤسسة تعمل يمكن أن يصبح أكثر وضوحا من خلال عرض هيكلها التنظيمي ووصف الوظائف، وهذا يعمل على حل ثلاث مشاكل أساسية تواجهها الإدارة بشكل عام في شأن الوظيفة فيها، وهي مشكلة اختيار وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، مشكلة تدريب الأفراد للوظيفة، مشكلة وضع قاعدة أو معيار لرفع الأجر المناسب للوظيفة. فتحديد الوظيفة ومواصلتها يحدد شكل الاتصال وقنواته في المؤسسات الإعلامية، كما يحدد المستويات الإدارية القادرة على اتخاذ القرار المناسب. وتقدر الإشارة هنا إلى أن هناك ثلاثة أنماط من التنظيم في المؤسسات الإعلامية، وهي نمط يعتمد على المركزية، ونمط يعتمد على اللامركزية، ونمط يمزج بين الأسلوبين. فنمط الذي يعتمد على المركزية حدد السلطات واتخاذ القرارات في قمة الهرم التنظيمي، والنمط الذي يعتمد على اللامركزية يعطي الأقسام مسؤوليات محددة تتيح لهم نوعا من المرونة في استخدام المسؤولية واتخاذ القرار. أما النمط الثالث الأخير يمزج بين الأسلوبين السابقين، فهو يتيح لكل إدارة أن تعمل مستقلة، وإذا احتاجت إلى أي خدمات غير متوفرة لديها فإن الإدارة العليا توفرها لها. وهناك اعتبارات يجب أن نراعيها أو تراعيها المؤسسة الإذاعية في القانون الخاص بتنظيم العمل فيها. واحد، أن يكون أهداف المؤسسة الإعلامية واضحة وليس بها أي غموض، حتى يمكن أن تتعرف الإدارة على أهداف المؤسسة بوضوح كامل. اثنين، أن يتم تحديد سلطات إدارة المؤسسة الإذاعية بطريقة سلسة وواضحة تمكن القائمين عليها من تحديد إدارتها أو من إدارتها. ثلاثة، تحديد السلطات المشرفة على المؤسسة الإذاعية، أي لا تترك المؤسسة الإذاعية أن تخضع لسلطات متعددة، بل لا بد أن نحدد أو أن تحدد العناصر التي تقوم بها الإشراف أو تقوم بالإشراف والرقابة على المؤسسة الإذاعية. أربعة، أن يكون الشكل القانوني للمؤسسة الإذاعية مرنا بحيث يسمح بإعادة التنظيم كلما حدثت مشكلة أمكن حلها نتيجة لمرونة هذا القانون. خامسا، لا بد أن يحافظ الشكل القانوني للمؤسسة الإذاعية على التوازن بين مطلبين أساسيين هما قدر كافي من التوجيه والرقابة، الاستقلال المالي والإداري. أعزائنا الطلاب، هناك نوعان من التنظيم وهما التنظيم الرسمي وغير الرسمي. فالتنظيم الرسمي هو المتفق عليه كما ورد في الوثيقة الرسمية للمنظمة، أي أن التنظيم الرسمي يتكون من 4 عناصر: العمل والأفراد والظروف والتفاعل أو والعلاقات المتبادلة بين الأفراد. فالعمل حيث يقسم إلى قطاعات أو أقسام أو وحدات، أما الأفراد فهم الذين يتم تخصيصهم لكل قطاع أو كل قسم أو وحدة عمل، والظروف التي يتم العمل فيها. أما التفاعل فهو التفاعل والعلاقات المتبادلة بين أفراد المجموعة الواحدة وبين أفراد كل مجموعة وأفراد المجموعة الأخرى. فالهدف الرئيسي والأهداف الفرعية التي يقوم على أساسها التنظيم يحدد نوع الأنشطة الواجب القيام بها في المؤسسة الإذاعية ونوع الأعمال اللازمة لأداء كل نشاط. وهذا يستدعي تقسيم العمال إلى مجموعة لعدة أسباب، وهي: العمل الكلي المطلوب لا يستطيع فرد واحد القيام به. اثنين، العمل قد لا يؤدى في مكان واحد، وبالتالي يحتاج إلى أكثر من فرد لأدائه. ثلاثة، اختلاف طبيعة الأعمال المطلوب تنفيذها، وهذا يحتاج إلى تخصصات مختلفة. وباختصار يمكن القول أن التنظيم الرسمي يعتمد على المكونات 4 الرئيسية. وفقا لذلك نستطيع أن نقول أن خطوات بناء التنظيم هي: تحديد أهداف المنظمة، تحديد حجم العمل المطلوب وتقسيمه إلى أنشطة، تجميع الأنشطة في مجموعة متجانسة على أساس درجة التشابه في أداء الأنشطة وأهميتها ونوع القائمين بها، تحديد الواجبات وتحديد معاني كل نشاط أو مجموعة من الأنشطة، تخصيص الأفراد المناسبين والمدربين على الأنشطة، تعريف كل فرد بالنتائج المتوقعة منه وبالعلاقة الرسمية بينه وبين الآخرين. ويقتضي التنظيم الرسمي أن تصمم كل منظمة على شكل هرمي لقاعدة عريضة تضم الوحدات على المستوى التنفيذي، وهذه القاعدة تدعم التكوين الهرمي المتدرج في شكل أقسام وإدارات ومسائل. Thank you. أعزائي الطلاب، وهنا نأتي إلى نقطة أخرى متعلقة بالتنظيم الرسمي، وهي المبادئ الأساسية للتنظيم الرسمي في المؤسسات العامة أو المؤسسات الإذاعية. وسوف نتعرض هنا إلى عدة مبادئ تنظيمية يعتمد عليها التنظيم الرسمي، وهي وحدة القيادة، نطاق الإشراف المناسب، تسلسل القيادة، المستويات الإدارية، التخصص، التنسيق، توازن السلطة والمسؤولية، تفويض السلطة. أعزائي الطلاب، وحدة القيادة هنا يقصد وجود قيادة عليا تحقق الترابط بين مختلف مستويات التنظيم الإداري، وقد اتخذ هذا العنصر اتجاهات أخرى، ومنها أنه يجب ألا يرفع الموظف تقارير إلا لرئيسه المباشر، ولا يجوز أن يتلقى أوامر إلا منه. اثنين، نطاق الإشراف المناسب، ويقصد به هنا ألا يزيد عدد الأفراد الذين يخضعون مباشرة لرئيس واحد على القدر المناسب حتى يستطيع أن ينسق جهودهم بكفاية. ثلاثة، تسلسل القيادة، أن يكون بكل تنظيم تسلسلا وظيفيا لتوضيح العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين. رابعا، المستويات الإدارية، ويظهر ذلك في الهيكل التنظيمي للمنظمة، وتتمثل في الإدارة العليا والإدارة الوسطى والإدارة المباشرة. خمسة، التخصص، وتزداد الكفاية هنا كلما زاد التخصص في نطاق الإدارة، والتخصص هنا هو نتاج عملية تقسيم العمل وبناء التقسيمات التنظيمية، وتقتضي مصالح العمل بأن يقتصر عمل كل فرد على نوع معين من العمل يتفرغ له ويتقنه. وهنا يأتي مزايا التخصص، ومن مزايا التخصص يمكن من استخدام كفاءة أكثر ملائمة في مختلف النواحي، يمكن من استغلال الكفاءات الممتازة إلى أقصى درجة في الأعمال المتخصصة، زيادة الخبرة والمهارات في أداء العمل، توفير الجهد الذهني والمادي. ستة، التنسيق، وهو التوفيق بين جهود جماعات العمل لتحقيق أهداف المنظمة، مع بث الانسجام بين أفرادها بحيث يبذل كل منهم قصارى جهده في تحقيق الهدف المشترك للمنظمة. سبعة، توازن السلطة والمسؤولية، تستلزم المسؤولية عن عمل معين أن تقابلها سلطة كافية لإنجاز هذا العمل، ولا يمكن أن تتحقق المسؤولية دون توافر السلطة التي تتقبل هذه المسؤولية. ثمانية، توفير السلطة، وهنا تقتضي أوضاع العمل وتغيير الظروف في نطاق العمل إلى قيام المدير بتوفيق جزء من سلطاته إلى الآخرين، حيث يكون لديهم صلاحيات القيام بأعمال معينة. تظهر أهمية توفير السلطة عندما يكبر حجم العمل أو عندما تزداد الأعباء على المدير. وهنا وفي هذه النقطة يمكن الحديث على العوامل التي تؤدي إلى عدم توفير المدير لسلطته، مزايا التوفير، شروط نجاح التوفير. في العوامل التي تؤدي إلى عدم توفير المدير لسلطته، فهي الرغبة بأداء كل الأعمال بأنفسهم، عدم إدراك المدير لدوره في تنفيذ وتطوير مهارة قيادة أدنى، الخوف من الأخطاء، يشعر البعض أن توفير السلطة يفقده جزءا من قوته ومركزه، عدم الثقة في المرؤوسين والخوف من سوء استخدام السلطة. أما مزايا التوفير فهي رفع الروح المعنوية للعاملين في المنظمة، زيادة شعور العاملين بالثقة ومقدرتهم في تحمل المسؤولية، زيادة قدرة وكفاءة الموظفين في العمل، يفرق رئيس العمل للأعمال الرئيسية والإشرافية، تكوين مستويات إدارية قادرة على شغل منصب المدير في المستقبل. أما شروط نجاح التوفيق فهي تتمثل في أن يشعر المدير بالإطمئنان لمن يفوضه، الإيمان بالحاجة إلى التوفيق، يجب أن يشعر المدير أن تفويضه للسلطة عملية لن يعاقب عليها، لا يجب تفويض السلطة بدون وجود أهداف غير واضحة، يجب تحديد طريقة متابعة الرئيس للمرؤوسين في مباشرته للسلطة، يجب تحديد الأعمال المطلوب أدائها والتي تفوض فيها السلطة، يجب العناية بالشخص الذي يهتم توفيض السلطة إليه، يجب مساعدة الشخص المفوض إليه السلطة، تحديد المسؤوليات بوضوح، وهذا يحقق هدفين: تجنب الفوضى عند بحث المسؤولية، فهم طبيعة الوظيفة والطريقة التي يجب أن تؤدي بها ويتطلب ذلك تحليل المسؤوليات والتعليمات والتوجيهات بطريقة مبسطة واضحة. وأخيرا من نجاح التفويض للسلطة أن تكون السلطة مرنة التنظيم، وببساطة يجب ألا يكون التنظيم مبالغا فيه بالدرجة التي تجعله معقدا. وخلاصتي أن التنظيم الرسمي يعبر عن خطة بموجبها تتضافر جهود أشخاص مختلفين لتحقيق هدف واحد أو أهداف معينة، وبموجب هذه الخطة يتم تقسيم العمل وتحديد المسؤوليات وتوزيع الاختصاصات في علاقة رسمية محددة. أعزائنا الطلاب، أما التنظيم غير الرسمي عندما يكون الأفراد معا فإنهم يكونوا جماعات متجانسة من حيث النواحي الاجتماعية أو المصلحة الشخص أو المصلحة أو الاهتمامات الخاصة وأيضا النواحي الفنية. وعندما تتكون جماعة متآلفة متجانسة تجمعها مصلحة واحدة أو اهتمام واحد مثلا، فإنها تختار من بينها قائدا لها وتعمل في ظل التنظيم. وللتنظيم غير الرسمي صور منها: أن يعمل التنظيم غير الرسمي في اتجاه مختلف عن اتجاه التنظيم الرسمي، أن يعمل من أجل صالح التنظيم الرسمي بالراء من مخالفته للإجراءات الرسمية الموضوعة. ويهتم التنظيم غير الرسمي بالاعتبارات والعوامل والدوافع الخاصة بالأفراد والتي لا يمكن توضيحها بطريقة رسمية مخططة على أساس أنها تتولد تلقائيا وتنبع من احتياجات العاملين في المنظمة وسلوكهم. والتنظيم غير الرسمي ينشأ نتيجة للدور الاجتماعي الذي يلعبه بعض الأفراد في حياة المنظمة، كما أن التنظيم غير الرسمي يرتب أنماط سلوكية غير رسمية وطريقة معينة يتبعها الأفراد في الواقع في تصرفاتهم. فليس من الضروري أن يتفق التنظيم غير الرسمي مع التنظيم الرسمي. أهمية العنصر البشري في المؤسسات الإعلامية. فالعنصر البشري هو عنصر فعال وأساسي في تحديد كفاءة الإدارة، وتعد إدارة الأفراد في المنظمات الإدارية إحدى الوظائف المتخصصة داخل المنظمة. ونأتي هنا إلى نقطة أخيرة وهي أهداف إدارة شؤون الأفراد، حيث تتمثل في تخفيض تكلفة استخدام العنصر البشري دون التضحية في مستوى الجودة. ونعني بها هنا أن نحصل من الفرد على أقصى جهد بالأجر الذي يدفع له. 2. أهمية مسايرة التطور العلمي والتقني في أساليب تشغيل العنصر البشري وتطبيق الأساليب الحديثة في المنظمة. تعني هنا استخدام الإدارة لأحدث الوسائل العلمية التي تساعدنا في تحقيق أهداف المنظمة من خلال تشغيل العنصر البشري. وهنا نأتي إلى برامج الأفراد المتعلقة بشؤون الأفراد، برنامج خاص بالاختيار والتعيين، ونأتي من خلال شروط الوظيفة، الإعلان عن الوظيفة، اختيار أحسن المتقدمين للوظيفة. 2. برنامج خاص بالأجور والمرتبات، توصيف الوظائف وتشمل أهداف الوظيفة، مدى مساهمتها في تحقيق أهداف المنظمة، الرئيس المباشر لشاغل هذه الوظيفة، واجبات شاغل الوظيفة، شروط شغل الوظيفة ومؤهلاته وخبراته، ثم تقييم الوظائف. 3. برنامج خاص بالسجلات، ويقصد بها السجلات الخاصة بالأفراد والعاملين في المنظمة، وتتضمن معلومات عن الموظف، تقارير أداء عمله. 4. برنامج خاص بالخدمات، ويقصد بها الخدمات التي تقدمها الإدارة للعاملين في المنظمة. 5. وأخيرا برنامج خاص بالتدريب، ويشمل قياس احتياجات العاملين في المنظمة للمهارات الإدارية الجديدة اللازمة لرفع كفاءتهم في وظائفهم الحالية. نهاية هذا الدرس أعزائي الطلبة، نذكر بأننا قد أخذنا تعريف التنظيم وأهميته وأنماطه والاعتبارات الهامة في التنظيم، التنظيم الرسمي وغير الرسمي، أهمية العنصر البشري في المؤسسات الإعلامية، أهداف إدارة شؤون الأفراد. أعزائي الطلاب والطالبات، نترككم في رعاية الله وحفظه، على أمل اللقاء بكم في درس جديد من دروس المؤسسات الإعلامية. وإذا كان لكم أي استفسار يمكنكم التواصل من خلال البريد الإلكتروني joz2004@hotmail.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة المؤسسات الإعلامية. الإعداد والتقديم الدكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.